بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وقوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قوله تعالى من يفيد العموم، والمراد به هاهنا الكفار، فيعم الذكور والإناث والجن والإنس منهم. قوله تعالى أوتي فعل مبني لما لم يسمى فاعله، ومن يؤتيه هم الملائكة، وقيل لا ندري، والأول الأظهر. قوله كتابه أي صحائف أعماله المكتوب فيها أقواله وأعماله في الدنيا. وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقوله جل شأنه وراء ظهره، فقوله وراء هو ضد أمام، فلما ولى الكافر ظهره عن شرع الله في الدنيا أخذ صحائف أعماله من وراء ظهره. وفي الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله، تقدم معنا أن المؤمنين يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم لما كانوا في الدنيا مباركين لطاعتهم لله رب العالمين، أما الكفار فيأخذونها وراء ظهورهم. من أهل العلم من قسم أخذ الصحائف إلى ثلاثة أقسام: من يأخذها بيمينه وهم المؤمنون، ثم الكفار على قسمين، منهم من يأخذها بشماله، ومنهم من يأخذها وراء ظهره. هذا قول. والقول الثاني وهو الصواب أن المؤمنين يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم، وأن الكفار يأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. هذا ما دل عليه كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وبعض أهل العلم من المفسرين ذكروا كيفية ذلك، أي أن يأخذ كتابه وراء ظهره، أن جعل يده اليمنى إلى عنقه، وأن جعل الشمال من يده وراء ظهره، فيتناول كتابه بشماله من وراء ظهره. فالآية تدل على أن الكفار سواء أكانوا أصليين من يهود ونصارى وملحدين، أم كانوا مرتدين، أنهم يؤتون صحائف أعمالهم وراء ظهورهم. وسمعت ما ذكره بعض أهل العلم من الحكمة في ذلك، لأنهم أعرضوا فأعرض الله عنهم، ولأنهم جعلوا دين الله وراء ظهورهم ولم يرفعوا به رأسا، فكان جزاؤهم من جنس عملهم، فأخذوا صحائف أعمالهم من وراء ظهورهم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره. أنت ترى أن ابن كثير رحمه الله تعالى يرجح ما تقدم ترجيحه، وعلمت لأنه نبذ الحق في الدنيا وأعرض عنه. قال: تثنى يده إلى ورائه، ويده الشمال، ويعطى كتابه بها كذلك. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا كما سمعت في حق الكفار، قال تعالى: فسوف يدعو ثبورا. سوف كما تقدم معنا أصله لحصول الفعل في المستقبل، وأكثر أهل العلم على أنها في الزمن البعيد، وتستخدم كذلك لتحقيق حصول الفعل واستمراره. وقوله تعالى يدعو أي على نفسه، ثبورا هذه المادة في لغة العرب لها أصول منها الهلاك. قال ابن كثير: أي خسارا وهلاكا وحسرة وندامة. فسوف يدعو على نفسه، ينادي عليها بالهلاك لما عاين ورأى عذاب الله، فيقول: وثبورا وويلا وخسارتا، كما ذكره الضحاك وغيره. وذلك عند قراءته كتابه والنظر في أعماله: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وانظر رعاك الله بين هذه الحال عياذا بالله رب العالمين وبين حال المتقين الأبرار: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. لما قرأ ما في صحائف أعماله من الكفر والشرك وما يغضب الله جل وعلا، ورأى العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يولولون عند خروجهم من قبورهم وعند قراءة صحائف أعمالهم: يا ويلتنا، أو يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وهنا: فسوف يدعو ثبورا، يا ليتنا، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، أي مت ولم أبعث، كانت قاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. فالخسارة العظيمة أن تقاد إلى النار، وأن تكون خالدا مخلدا فيها عياذا بالله رب العالمين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فانظروا واعلم أن الحسنة تسرك يوم القيامة، رؤية هذه الحسنات في صحائف الأعمال يفرح بها العامل المؤمن. هاء مقرأ كتابي، فرح مسرور. قال: وينقلب إلى أهله مسرورا. ورؤية السيئات في صحائف الأعمال تسوء، يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. وهنا: فسوف يدعو ثبورا، يندم، لكن الندم لا ينفعه. الندم في الدنيا توبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالإنسان يندم على ما فرط وقصر، فيجد ويجتهد وينفعه ندم. أما في الآخرة لأنها دار الجزاء فلا ينفعه الندم. فسوف يدعو ثبورا أي خسارا وهلاكا. قال السعدي: من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها. إذن علينا أن نجد ونجتهد في طاعة الله، ومتى ما عصى الإنسان ربه بادر بالتوبة والأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. قوله تعالى ويصلى فيها قراءتان، فقرأ أبو عمرو وحمزة وعاصم بفتح الياء وسكون الصاد وتخفيف اللام يصلى، وقرأ بضم الياء وفتح اللام وتشديدها يصلى. الباقون قرأوا بالضم، وفيه كثرة صليهم وعذابهم، والصلي إحاطة النار بالمصلي من كل جانب تحيط به السعير، وسميت النار سعيرا لتسعرها واتقادها وشدة حرها، فهي تلفحه النار من جميع الجوانب ويقلب فيها عذابا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويصلى سعيرا، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. والله جل وعلا يقول: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. ثم بين ربنا جل وعلا السبب فعلل، فقال: إنه كان في أهله مسرورا، أي أنه يدعو على نفسه بالثبور ويصلى السعير، لأنه هذا الكافر، وأكد ربنا ذلك بقوله: إنا كان في الدنيا في أهله، في زوجه وولده وأقاربه، وأهل الرجل هم أقاربه، زوجه، أولاده، مسرورا. قال ابن كثير: أي فرحا لا يفكر في العواقب. استزله الشيطان وزين له سوء عمله، فما فكر في العواقب لأنه لا يؤمن بالبعث والجزاء كما سيأتي معنا. قال: ولا يخاف مما أمامه، فيخالف أمر الله ويرتكب ما نهى الله عنه، ولا إيمان له باليوم الآخر فينزجر، فهذا حاله في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فأعقبه ذلك الفرح اليسير الحزن الطويل الذي لا انقضاء له ولا انقضاع. ربنا جل وعلا بين حال المؤمنين في الدنيا وحال الكفار، فها هنا قال: إنه كان في أهله مسرور. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. قال ابن زيد: وصف الله أهل الجنة بالمخافة والحزن والبكاء والشفقة في الدنيا، فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة، وقرأ قول الله تعالى: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. هذا حال المؤمن، مشفق، خائف، وجل، يخشى عقاب الله ويعلم تقصيره، فيمن الله عليه، فمن الله علينا، لا بحولنا ولا بقوتنا. اعلموا أنه لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ووصف أهل النار بالسرور في الدنيا والضحك فيها والتفكه، فقال: إنه كان في أهله مسرورا. فلينتبه الإنسان، نعم الفرح بنعمة الله والسرور بذلك، قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، هذا من فضل الله. لكن المراد هنا ما حمل الإنسان على الأشر والبطر ومخالفة الحق وعدم النظر في الحساب والمعاد. ثم ذكر ربنا وعلل سبب إعراضهم وعدم خوفهم بأن كانوا في أهليهم مسرورين إنه ظن أن لن يحور. هذه أسباب يذكرها الله جل وعلا علل لنحذر أن نتشبه بهؤلاء، فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. لما؟ إنه كان في أهله مسرورا، وعلمت السرور هذا وضابطه. وما هو الموجب لذلك؟ إنه ظن أن لن يحور، ولذا يقرن الله جل وعلا بين الإيمان به والإيمان باليوم الآخر في آيات كثيرة. لأن الإيمان بالله أن تتقرب لله وأن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تعلم علم يقين أنك ملاقيه فتحسن العمل لتنال الجزاء الحسن. ولهذا من لم يؤمن باليوم الآخر تراه في الدنيا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وانظر في حال الملحدين، فيفعل المحرمات ويترك الواجبات لما قام في قلبه من هذه النجاسة المغلظة، الكفر والإلحاد. وهذه المادة في لغة العرب حوارى، يدل على معان منها الرجوع. إنه ظن أن لن يحور، قال ابن كثير، أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته، فلم يكن يبالي ما ركب من المآثم، لأنه لم يكن يرجو ثوابا ولم يكن يخشى عقابا. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. انظروا من بدء تفسير هذا الجزء جزء عام، وربنا جل وعلا في هذه السور التي أخذناها يرد على المشركين اعتقادهم الفاسد. ففي سور كثيرة يرد الله جل وعلا على المشركين في اعتقادهم أنهم لن يبعثوا وليس هناك جزاء، فهذا فيه رد الاعتقاد الباطل والرد على أهله. نعم، وهكذا فيه الرد على من يزهد في هذا الباب. فربنا جل وعلا سيما في السور المكية غالبا ما يرد هذا المعتقد الفاسد الذي كان يعتقده المشركون في إنكار البعث والجزاء، فتارة يستدل على ذلك ويبين كما في سورة النبأ، وأخرى قد يكون في مقام الزجر وبيان السبب إنه ظن أن لن يحور. قال: أي كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته. قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما، جاء عن مجاهد وسفيان وغيرهما. والحور هو الرجوع، ومنه الحديث: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور. قال الله: بلى إن ربه كان به بصيرا، يعني بلى سيعيده، ليس الأمر كما يظن أنه لن يبعث بل سيبعثه الله. بلى، ثم أكد ربنا جل وعلا إن ربه خالقه ورازقه وهو معبوده كان به بصيرا، بلى سيعيده الله كما بدأ، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ويجازيه على أعماله خيرها وشرها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فإنه كان به بصيرا، أي عليما خبيرا، عليما خبيرا بما كان في الدنيا من عمل هؤلاء من المعاصي وما إليه يصير أمره في الآخرة، عالم بذلك كله. فالله جل وعلا خلقنا لنعبده، لم يتركنا هملا وسدى، وإنما خلقنا لحكمة عظيمة ألا وهي عبادته، بلى إن ربه كان به بصيرا. وهذا الاعتقاد متى ما قام في القلب وعلمت أن الله بصير بك عليم بحالك استقامت أحوالك على طاعة الله سبحانه، فخشيت الله لأنه يعلم السر وأخفى ويعلم ما في قلبك مطلع عليه فتراقبه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.